فالمرتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنعيذنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة حول كتاب الصيام، وذلك من كتاب فضيلة الشيخ السيد ابن سابق رحمة الله تعالى عليه، وذلك من كتابه فقه السنة، من كتاب فقه السنة له. ومن لم يكن يحضر بين يديه كتاب فله أن يتابع في لوحة رسم، من فتح لوحة رسم فإنه سيتابع بإذن الله تعالى. طيب، الآن يعني من فتح لوحة رسم فإنه سيتابع معنا بإذن الله تعالى. قال الشيخ سيد ابن السابق المصري رحمة الله تعالى عليه: الصيام. قال: الصيام يطلق على الإمساك. قال الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما. قال: أي إمساكا عن الكلام، يعني أن معنى الآية الكريمة أن الصوم يراد به في اللغة وقد استخدم في القرآن مطلق الإمساك عموما، سواء عن الطعام أو عن الشراب أو عن الكلام. قال: والمقصود به هنا الإمساك عن المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، وذلك في وقت مخصوص على شخص مخصوص، إذا كان في شهر رمضان في شهر مخصوص. قال: فضله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أقاتله فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي، وكذلك رواه الإمام البخاري، وذكر الشيخ فيما يلي أيضا رواية أخرى. قال: رواية البخاري وأبي داود الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، وفي لفظة البخاري إني امرؤ صائم. مرتين. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرات أمثالها. هذا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الذي كان يشتكي من ضعف حفظه لحديث رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فبسط له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له رداءه ثم أجلسه عليه، وكفى بذلك شرفا، يعني أن يجلس على رداء النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ثم تكلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما شاء أن يتكلم به، ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة ضمه إلى صدرك. قال: فما نسيت حديثا بعد حدثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل. معنى أن يرفع الحديث عليه الصلاة والسلام ثم يقول قال الله، يعني أن ذلك حديث قدسي، حديث قدسي. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، يعني كل عمل ابن آدم له، يعني يجزى عليه بما يوافق عمله. قال: إلا الصيام، إلا عمل الصيام فإنه لي. ونسبه الله عز وجل لنفسه تعالى تشريفا وتعظيما لقدر الصيام، كما نسب الله عز وجل لنفسه عدة أشياء تشريفا لها. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد لله عز وجل. وقال تعالى: هذه ناقة الله لكم آية. فإضافة الناقة إلى الله عز وجل إضافة تشريف لها، فكذلك إضافة الصيام إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف لذلك العمل الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، لذا فهو الذي يجازى عليه. فإن كان الناس إذا دخلوا على الملوك وأطعموهم وأطمعوهم في الأجر، فإنهم يطمعون منهم في غاية الأجر، فما بالنا بملك الملوك سبحانه وتعالى. كذلك يقول القائل: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فإذا كان ذلك شيمة الملوك، فما بالنا بملك الملوك سبحانه وتعالى. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تكفل الله عز وجل بأنه يحاسب ويجزي على الصيام. قال: والصيام جنة. هذا الكلام والصيام جنة، هذا من قول رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، هذا من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليس مرفوعا عن الله عز وجل. والصيام جنة. والصيام جنة يعني وقاية من الآفات والهلكات الوقوع في الشهوات والصيام جنة، يعني حصن يتحصن به المرء من الوقوع في الشهوات. وذلك كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. فالصيام جنة ووجاء ووقاية من المعاصي بفضل الله عز وجل. قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم بالفحش من القول. فجديرا بنا معاشر المسلمين أن نحافظ على صيامنا ونحافظ على ألسنتنا في الصيام، فلا نتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. قال: ولا يصهب، يعني لا يصيح على أحد، لا يعلي صوته على أحد، ولا يصهب ولا يجهل، يعني لا يجهل على من جاهل عليه، فإن خطبه جاهلا فإنه لا يقول إلا كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإن كان هذا شأن عباد الله المؤمنين في طيلة العام، فجديرا بكل مسلم أن يكون ذلك شأنه في نهاية رمضان، ويتعود ذلك حتى يكون ذلك شأنه في العام كله. قال: فإن شاء تمه أحد أو قتله، وفي رواية للبخاري: فإن سابه أحدا، وفي رواية مسلم: فإن المرء قاتله، يعني إن أحد تعرض له بسوء، الشيطان لا يخلو من إغواء ابن آدم بالمنكر، فإن لم يجد عليه سبيلا أضع عليه أولياءه، كما قال تعالى: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فإن تعرض إليه إنسان بأذى فليقل: إني صائم ناطق. وفي رواية للإمام البخاري: إني امرؤ صائم، يعني ليكن هذا تذكرته، إن سابه أحد أو أذاه أو قتله، فإن أراد أحد أن يفسد عليه صومه فليكن متذكرا لله عز وجل وليقل: إني صائم، إني صائم، أو إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وكان كثيرا ما يقسم بذلك القسم: والذي نفس محمد بيده. فنفوسنا جميعا بيد الله عز وجل، وهذا يدل على منتهى استسلام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لله عز وجل: والذي نفس محمد بيده. لا خلوف فم الصائم، لا خلوف فم الصائم، والخلوف هو تغير رائحة الفم بسبب الصوم، أطيب عند الله من ريح المسك. أن التغير ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، وذلك أن الله عز وجل لم يكن يحب ذلك، لكن إن الله عز وجل يحب الصيام، فكل الآثار المترتبة على الصيام فهي محبوبة لله عز وجل، فهذه أشياء محبوبة لغيرها. وكذلك حال المجاهد في سبيل الله عز وجل، والجهاد محبوب لله عز وجل لأن فيه إعلاء كلمة الإسلام، فما يحدث للمجاهد من زهق روحه ومن نزول دمه فإن ذلك ليس محبوبا لذاته وإنما محبوب لغيره. فكذلك تغير رائحة الصائم فإنها محبوبة لغيره وليست محبوبة لذاتها، محبوبة لغيرها وليست محبوبة لذاتها. قال: أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هنيئا للصائم أن تتبدل رائحته وتنزل عند الله كريح المسك. ثم قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا فرح الناس بمنكرهم وبباطلهم فجدير بالمسلم أن يفرح بمرضاة الله عز وجل ولما وفقه من القيام بتلك العبادة العظيمة التي غفل عنها الأمم قبلنا بفضل الله عز وجل. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره لأن الله عز وجل متعه بذلك اليوم وبلغه صيام ذلك اليوم، فيفرح أنه قد أفطر وأتم الله عز وجل عليه صيام ذلك اليوم، فيفرح بذلك إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه، فإذا قابل الله عز وجل يوم القيامة فرح لأنه لقى الله عز وجل على طاعة، فهنيئا لذلك الصائم أنه أخذ بحسن عيني كما أخذ المجاهد في سبيل الله بحسن عين، إما النصر أو الشهادة في سبيل الله، فكذلك حال الصائم له كذلك فرحتان: فرحة لأنه أتم صيام يوم لله عز وجل فيؤجر عليه. والنبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم يقول أن خيركم من طال عمره وحسن عمله، فهذا الصائم الذي أمد الله عز وجل في عمره وعمل ذلك العمل الطيب يفرح من أجل ذلك. فإن شاء الله عز وجل أن يقبض روحه يفرح بذلك لأنه لقي الله عز وجل على طاعة. قال وفي رواية أخرى فيها: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يترك طعامه، الصائم يتقرب إلى الله عز وجل بأن يترك الذي أباحه الله عز وجل له في سائر العام، لكن نفسه الأذية التي استجابت لأمر الله عز وجل جعلته يترك المباحات في غير ذلك الشهر، فله أن يتفكر إذا كنت أترك ما أحل الله عز وجل لي أفلا أبع الحرام الذي حرمه الله عز وجل علي في رمضان وفي غير رمضان؟ هذا الصائم يترك الطعام ويترك الشراب ويترك الشهاب الذي ينال الأجر من الله عز وجل، الذي يفعل العمل ابتغاء مرضات الله. استغفر الله ذنبا لست أحصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. ثم قال: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها. يعني إن الله عز وجل يضاعف لمن يشاء، والحسنة عند الله بعشرة أمثالها. وقد جاء عن بعض السلف: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. يعني الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بواحدة، فكيف تغلب سيئة حسنة والحسنة بعشرة أمثالها؟ لكن والله يضاعف لمن يشاء، الله عز وجل يضاعف لمن يشاء العمل. يعني دقيقة واحدة، يعني نضيف الصفحة الثانية عندكم بإذن الله حتى تستطيعوا المتابعة. جاءت الصفحة بإذن الله في لوحة واس، من فتحها يجد الصفحة بإذن الله عنده الحمد لله. ففي الحديث الفائت ذكر رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم أن الصيام جنة، يعني وقاية. وجاء حديث آخر قريب من ذلك المعنى، رواه الإمام ابن ماجه في سننه، ويصح أن يقال ابن ماجه وابن ماجة، يعني بالهاء وبالتاء، ابن ماجه وابن ماجة. من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى: حديث صحيح على شرط الإمام مسلم. فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: كجنة أحدكم من القتال، كما أن الإنسان يتطرس بما يحفظه في قتاله، فكذلك الصيام جنة ووقاية من المعاصي والمنكرات. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني به. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. قال رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وعلق العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه على تعليق الشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه، وذلك في كتابه تمام المنة، لكنه لم يتم التعليق على ذلك الكتاب. قال في قوله رواه أحمد بسند صحيح، قال بل ضعيف، في ابن لهيعة فيه ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه، لكن قال الشيخ الألباني وقد تابعه عبد الله بن وهب، تابعه عبد الله بن وهب، يعني معنى كلامه أن حديث عبد الله بن لهيعة الحديث الذي فيه عبد الله بن لهيعة يكون ضعيفا لأنه ضعيف الحفظ، لكن إذا أتى أحد وتابعه يعني سنده في الشيخ الذي روى عنه فإنه يتقوى بذلك. قال وقد تابعه عبد الله بن وهب عند ابن نصر يعني البوزي في قيام الليل. قال وجملة القول فيه أن الحديث حسن الإسناد، يعني قال الألباني عن ذلك الحديث الصيام والقرآن أنه حسن الإسناد، أنه حسن الإسناد. قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يعني يقف الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يدافعان عنه يوم القيامة. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما في البيهقي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من صاره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فبذلك تنال محبة الله عز وجل أن يطالع الإنسان في كتاب الله عز وجل. وبلا شك أن الصيام والقرآن يرتبط كل واحد منهما بالآخر، كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل الله جل الصيام والقرآن شفيعان للعبد يوم القيامة، كل واحد منهما يقف مجادلا وشفيعا عن صاحبه الذي صام لله عز وجل يقول الصيام أي ربي، يعني يا ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني به يعني فيه، يعني حروف الجر تتناوب، فمعنى به يعني فيه رب منعته الطعام والشهوات، قد كنت سببا أن يمتنع عن الطعام وعن شهوته وذلك بالنهار فشفعني به. ويقول القرآن وينطق القرآن ويقف ناطقا عن صاحبه، قال منعته النوم بالليل. قال عبد الله بن مسعود ينبغي أن يعلم صاحب القرآن أو ينبغي أن يعرف صاحب القرآن بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون، فصاحب القرآن يعرف بالليل. كان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يمر برفقة الأشعريين فيعرف أصواتهم بالليل، ومر بأبي موسى الأشعري ويقرأ القرآن وقال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال يا رسول الله لو سمعتك أو لو علمت بذلك لحبرته لك تحذيرا. وقال النبي صلى الله تعالى وسلم له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، فيكونان له شفيعا يقبل الله عزل تلك الشفاعة. وقال تعالى إن الشفاعة لله جميعا مردها إلى الله، فيشفع العمل الصالح لصاحبه يولى عليه وعلى آله وسلم. ف فقال ما لي بعمل يدخلني الجنة؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه. قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه يعني البخاري ومسلم. وقال الشيخ شعيب الآلاوط كان في تعليقه على المسند إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. جاء في رواية الإمام النسائي قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي الثالثة عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يعيد ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ثلاث مرات. قال فإنه لا عدل له. قال العلماء لا عدل له يعني لا مثل له، ولا عدل له فيها لغتان، لا عدل ولا عدل، لا عدل ولا عدل يعني بالفتح والكسر، قيل هما بمعنى واحد يعني بمعنى المثل. فإن كان على ذلك فيصح أن يقال فإنه لا عدل له، فإنه لا عدل له. ومن أهل العربية من فرق بين وجه الكسر والفتح فقال بالفتح يعني لا عدل ما عادله من جنسه، ما كان من جنس الشيء، وبالكسر يعني لا عدل ما ليس من جنسه، يعني أقرب للشبه يعني وبينهما اختلاف. وقيل بالعكس، قال يعني بالفتح لا عدل ما ليس من جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه، يعني قيل بعكس ذلك القول. وقيل بالفتح المثل وبالكسر ما يوازنه، وبالكسر ما يوازنه. قال فعل الأول والثالث فينبغي ها هنا الفتح، وعلى الثاني الكسر. يعني لو قلت انه لا عدل يعني لا مثل فلا يصح الا الثاني. قال ويجوز الوجهين والعلم عند الله تعالى. قال عليك بالصيام او بالصوم فإنه لا عدل له، يعني يا عبد الله إذا أردت عملا يدخلك الجنة ويفتح لك به أبواب الجنة، فإذا أردت ذلك فعليك بالصوم، فإن في الجنة بابا يسمى ريان كما سيأتينا يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا يماثله شيء. فمن حازه فقد حاز المرتبة العليا. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا، رواه الجماعة إلا أبا داود. هذا الحديث اتفق عليه رواه الجماعة كما قال المصنف إلا أبا داود. ورواه البخاري بالرفض لا يصوم عبد يوما في سبيل الله، أو من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم، والتجديد يدل على التكثير والمبالغة في الشيء، يعني كان بينه وبين النار مباعدة كثيرة، كان بينه وبينها مباعدة، بعد الله. وفي لفظ مسلم باعد، وفي رواية زحزح الله النار عن وجهه 70 خريفا. فما من إنسان يصوم يوما ويحتسب الأجر عند الله عز وجل إلا كان ذلك اليوم يبعد الله عز وجل بسببه النار عن وجه ذلك العبد 70 خريفا. الخريف يراد به العام 70 سنة. فما بالنا بمن صام الفريضة كان ذلك في صيام يوم في سبيل الله، فما بالنا بصيام الفريضة وما يكتب الله عز وجل بذلك من الأجر. قال وعن سهل بن سعد يعني الساعدي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن للجنة بابا يقال له ريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. رواه البخاري ومسلم. قال عن سهل بن سعد الساعدي إن للجنة بابا، وأبواب الجنة 8، أبواب الجنة 8 كما قال رسولنا، كما قال عفوا الله عز وجل في كتابه الكريم، فأبواب الجنة 8 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فأبواب الجنة 8 كما جاء الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدخل منه كذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يدخل من أبواب الجنة 8 بفضل الله عز وجل. قال يقال له ريان. وسبحان الله، الصائم ترك الصوم وأصيب بالجوع والعطش فكان جزاؤه أن يوفره الأجر، فيسمى الباب باب ريان للدلالة على أنه لا يعتري ذلك الإنسان بعد ذلك الصيام وبعد ذلك الفضل، لا يعتريه، لا يعتريه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. فالله عز وجل يجزل له المثوبة والعطاء. قال يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم يفتح للصائمون، يفتح للصائمين حتى يدخلوا عن آخرهم، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب. فجديرا بكل صائم أن يعلم فضيلة الصوم حتى يحرص أن يتحلى فيه بالسنة. قال الشيخ أقسامه، يعني أقسام الصيام. قال الصيام قسمان فرض وتطوع، الصيام قسمان فرض وتطوع، والفرض ينقسم 3 أقسام. الأول صوم رمضان الثاني صوم الكفارات، والثالث صوم النذر. قال والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع يعني النافلة أو السنة. وعليكم السلام. أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها. قال أولا يعني صوم رمضان حكمه. قال صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. العلماء يقولون أن الأدلة الشرعية الكتاب السنة والإجماع والقياس والمصالح الموصلة وشرع من قبلنا وغير ذلك ومفهوم المخالفة وغير ذلك. فكثيرا ما يأتي في كتب الفقه أن ذلك واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال فأما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا دقيقة جاءتكم الصفحة إن شاء الله. نعم. قال فأما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية أخذ منها فريضة الصيام فذلك من قول الله عز وجل كتب. وكتب فعلا مبنيا لغير المعلوم او بما لم يسم فاعله، والمعنى كتب الله عليكم الصيام. وهذا الفعل في حد ذاته لا يدل على الوجوب، انما دل على الوجوب بمعناه، فان علماء الاصول يقولون ان فعل الامر يدل على الوجوب، وذلك ما لم يقترن بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ومن الأشياء الدالة الآن يا أخي الآن اللهم صل. طيب الحمد لله. ومن الأشياء الدالة على الوجوب أن يؤتى بلفظ يدل على ذلك المعنى ككتب وفرض وأمر وأوجب وألزم ونحو ذلك. فهذا أيضا من أدلة الوجوب من صور الوجوب، وهذا موسع في كتب الأصول. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني هذا يدل على الوجوب، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله عز وجل أن الله عز وجل قد كتب علينا الصيام كما كتبه على الأمم من قبلنا، وذلك تحقيقا لغاية عظيمة ألا وهي التلبس بتقوى الله عز وجل. وهذا هو الغاية العظمى من الصيام، أن يكون العبد تقيا لله عز وجل نقيا. لذلك هو خير الزاد كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالمسلم الذي يخرج من رمضان وقد أخذ بذلك الزاد فهو خير زاد يعيش الإنسان عليه بقية دهره، وخير زاد يقابل العبد به ربه سبحانه وتعالى. وعليه بن القائل يقول: بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. التقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي. فالمسلم الذي يترك المحرمات ويفعل الطاعة احتسابا للأجر عند الله عز وجل، هذا الذي يتلبس ويتحلى بتقوى الله تعالى. قال: وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أخذ الوجوب من قول الله عز وجل فليصمه، وفعل المضارع لا يدل على الوجوب بذاته إنما باللام التي اقتالت به وهي لام الأمر. فإذا اقتالت اللام بالفعل المضارع وكانت لام الأمر دلت على الوجوب. فقوله عز وجل فليصمه يعني يجب على كل مسلم قادر أن يصوم شهر رمضان. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والشهر في ذلك الشهر أنزل فيه خير كتاب وخير كلام، كلام الله عز وجل القرآن الكريم. هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: هدى للمتقين، فمن كان تقيا في ذلك الشهر وقرأ كتاب ربه استضاء بهديه واستضاء قلبه بنور ذلك الوحي. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن أدرك شهر رمضان فينبغي عليه أن يصومه. فمن شهد منكم الشهر فليصم. من كان حاضرا مقيما فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك الشهر. قال: وأما السنة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وذلك من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان وحج البيت، وفي رواية: والحج وصام رمضان. قال رامي: قال راوي: وصام رمضان والحج. قال: لا، والحج وصام رمضان. وهذا الحديث متفق على صحته، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، ففيه وصيام رمضان أو وصوم رمضان. فهذا من أركان الإسلام. وكما هو معلوم أن البناء لابد أن يعتمد على أعمدة، يعني على أركان. فإذا تهدم عمود أو ركن تهدم البناء. فكذلك من أركان الإسلام أنه مبني على دعائم خمس، فمنها الشهادتين ومنها الصلاة ومنها إيتاء الزكاة، ومنها صيام رمضان، ومنها حج البيت. قال وفي حديث طلحة بن عبيد الله هو من العشرة المبشرين بالجنة أن رجلا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال صوم رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، يعني تريد أن تتطوع من عندك بمثل. فوقع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم لذلك رجل السائل عن الصيام، فسأل عن فريضة الصيام فقال شهر رمضان. فسأل ذلك رجل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم هل علي غيره؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم لا، ليس عليك فريضة من الله واجبة من الصوم غير صيام شهر رمضان. ثم قال له إلا أن تطوع، يعني إلا أن تأتي بتطوع من قبل نفسك. قال وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، يعني أن الأمة أجمعت على ذلك. قال فإنه أحد أركان الإسلام كما مر بنا قريبا كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال التي عللت من الدين بالضرورة، وأن من كان كافرا مرتدا عن الإسلام. وعليكم السلام عليكم. قال يقول العلماء أن المعلومة من الدين بالضرورة يعني الذي لا يخفى على أي أحد، عالم عليكم سبقت عالم كان أو عامي، فكل معلوم من الدين بالضرورة من ينكره فإنه كافر مرتد عن الإسلام يحكم عليه بالكفر. فهذا معلوم من الدين بالضرورة، فكانه معلوم من الدين بالضرورة وينكر فبذلك يكفر الإنسان. قال وعلى هذا إجماع الأمة أن من أنكر فضيلة صيام شهر رمضان فإنه كافر مرتد عن الإسلام، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. قال وكانت فضيلته يعني يوم فرضه الله نزل علينا يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة، كان فريضة الصيام من السنة الثانية من هجرة حبيبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة إلى المدينة من الهجرة النبوية الشريفة. قال فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لما حضر رمضان قد جاءكم شهرا مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خيرا من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من حرم خيرها فقد حرم. قال رواه الإمام أحمد والإمام النسائي والإمام البيهقي هذا الحديث من حيث الإسناد قال عنه العلامة الألباني هو منقطع فطواري عن أبي هريرة هو أبو قلابة ولم يسمع من أبي هريرة. قال الألباني لكنه صحيح الغاية الحديث صحيح الغاية ومعنى الحديث الصحيح الغاية أن الحديث إذا أن الحديث الحسن لذاته إذا جاء من عدة طرق فإنه يصبح صحيحا لغيره كما قال أهل مصطلح الحديث. قال الألباني حديث صحيح لغيره فإن قصة فتح أبواب الجنة وغل الشياطين ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أيضا مرويا بقريب من ذلك اللفظ أو آخر ذلك اللفظ فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. هذا كذلك مروي عند الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك بسند حسن كما حسن بذلك الإسناد الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر رمضان قد جاءكم شهرا مبارك. وها هنا لفتة وأن بعض الناس يقول رمضان كريم وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عن تلك اللفظة فقال إنه لا يجوز أن يوصف بها ذلك الشهر بكرم إنه كان وصف لله عز وجل وكذلك صح أن يوصف به البشر لكن لا يطلق على الشهر أنه كريم لكن يطلق عنه أنه مبارك شهرا مبارك. قال افترض الله عليكم صيامه يعني أوجب الله جل عليكم صيامه وكذلك يؤخذ من ذلك الحديث على أن صام رمضان فريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترض وهذا أيضا من حيث المعنى فافترض يعني أوجب. قال تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفي ولا تسلسل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم يعني الخير الكثير. قال وعن عرفجة قال كنت عند عتبة بن فوقد ويحدث عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فلما راه عتبة هابه فسكت هابه يعني خاف منه فسكت. قال فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين. قال وينادي فيه ملك بفتح اللام يعني من الملائكة، وملك بالكسر يعني من الملوك. وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر، يا باغي الخير أبشر. ويرى باغ الشعر أقصر، والنسائي وسنده جيد. هذا الحديث جاء حديثا في معناه رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفغت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخي أقبل، يا باغي الشعر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا الحديث من رواية الترمذي صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. معنى ذلك أن في أول ليلة من شهر رمضان يمتن الله عز وجل على المسلمين أن تصفد الشياطين وتغل، وكذلك مرضة الجن يعني العتاة من الجن، وكذلك أبواب النيران تغلق. وهذا بيان لسعة رحمة الله عز وجل على عباده في ذلك الشهر. هذه نفحة من نفحات ربنا، كما جاء في الحديث: إن لله عز وجل في أيام دهركم لنفحات ألا فتعاهدوا لها، في رواية: فتعودوا لنفحات ربكم. هذا حديث صححه العلامة الألباني. فتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، ولا يغلق من الجنة باب كما لا يفتح من النيران باب. يقف ملك ينادي بأمر الله وأزل له: يا باغي الخير، يا من دخل عليك ذلك الشهر المبارك، وأنت تريد طاعة الله، وأنت تريد طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، أبشر بكل خير. ويا من تريد المعصية ألا تنتهي في ذلك الشهر وتبتعد عن المعاصي، فهو الشياطين قد أغلت وصفدت وسلسلت، أفلا يغل شيطان قلبك، أفلا يغل شيطان نفسك فتمتنع عن المعاصي والمنكرات وتقبل على رحمة أرحم الراحمين، على رحمة الله عز وجل. قال: حتى ينقضي رمضان، يعني حتى ينتهي شهر رمضان. قال الشيخ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: والصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه الإمام مسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الصلاة الخمس، يعني أن من حافظ على الصلوات الخمس فهو تكفر عما فعل بينها من معصية ما لم يرتكب العبد الكبائر، كذلك الجمعة إلى الجمعة، كذلك رمضان إلى رمضان. قال الشاهد: رمضان إلى رمضان، يعني من صام رمضان ثم جاء رمضان التالي وصامه، ثم بين رمضان إلى رمضان، فهذا يكفر الله جل ما بين رمضان ورمضان، بشرط أن يجتنب المسلم الكبائر. فالمسلم الذي تعالى بزاد التقوى كما بينا وتمارس في ذلك الشهر على ترك الكبائر والمنكرات، فإنه يأتيه ولا يدخل عليه رمضان الثاني حتى يكون كل ما ارتكبه من اثم ومعصية صغيرة يجد ويقابل الله يوم القيامة وليس في صحيفته منها شيء، يكشف الله جل عن تلك المعاصي، وذلك بشرط ان يجتنب الكبائر. وفي رواية الإمام مسلم: مكفرات لما بينهم ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم ترتكب الكبائر. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. وسئل ابن عباس: أسبع هي؟ فقال: هي للسبعين أقرب. أراجع الكتب المصنفة في الكبائر ككتاب الكبائر للإمام الذهبي والكتاب الكبائر الإمام ابن حجر الهيتمي. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفى ما قبله. رواه أحمد والبيهقي بسند جيد. قال علامة الألباني: هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن قعيد مجهول، فيه عبد الله بن قعيد مجهول. لكن معنى ذلك الحديث صحيح، كأنه موافق للحديث الذي قبله الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه احمد واصحاب السنن قال الالباني: والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين يعني متفق عليه. فالذي يصوم ذلك الشهر ايمانا بان الله جل اوجب صيامه واوجب فيه ان يتحلى الانسان فيه بمكارم الاخلاق، واحتسابا ان العبد يطلب بذلك الثواب من الله عز وجل، ويصوم ابتغاء مرضات الله مخلصا لله عز وجل في صيامه. من تحقق له ذلك في صيامه الايمان والاحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. يكون ذلك الصيام غفرانا لما سلف من الذنوب. ذلك من اجل فضائل ذلك الشهر. قال الشيخ: التوحيد من الفطر في رمضان، والتوحيد ضد الترغيب. وللإمام المنذري كتاب الترغيب والترهيب، وعليه تصحيح العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. معنى الإيمان أن يؤمن الإنسان بفريضة ذلك الشهر، وأن الله عز وجل أوجب صيامه، فيعلم بركنية الصيام، واحتسابا يعني يحتسب الأجر عند الله عز وجل، يصوم مخلصا لله عز وجل، لا يبتغي ثوابا إلا من الله، كما مر بنا في الحديث في أوائل ذلك الكتاب. قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فيفعل ذلك من أجل مرضاة الله احتسابا للأجر عند الله عز وجل. هذا الذي يغفر له ما تقدم من سالف الذنب. وجزاك الله مثله. لا. قال: الطهور من الفطر في رمضان. قال: فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. قال: رواه أبو يعلى والديلمي، وصححه الذهبي. لكن ذلك الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وقوله وعلى الإسلام خمسة، وأركان الإسلام. وإن كان من طاق الصوم بحيث يجحد تلك الفريضة فإنه يكون بذلك كافرا حلال الدم، إذ أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما من ترك صوم رمضان تكاسلا وتهاونا فإنه لا يكفر بذلك، ولا يكون كافرا ولا حلال الدم، لكنه يكون معصوم الدم، لكن لا يكفر إلا إذا أنكره وأنكر فرضيته. أما إذا ترك صيامه تكاسلا وتهاونا فإنه لا يكفو بذلك. قال الشيخ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من أفطر يوما في رمضان في غير نفسة أخسر الله لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضيه صام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود هذا الحديث قال عنه الشيخ شعاب الأمارات اسناده ضعيف، وذلك لجهالة أبي المطوس وأبيه. قال واسم أبي المطوس يزيد وقيل عبد الله. وقال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على ذلك الكتاب المبارك فقه السنة، قال الحديث ضعيف، وأشار البخاري إلى ضعفه كذلك، وضعفه الحافظ ابن حجر يعني العسقلاني، وذكر ثلاثة علل وهي الاضطراب والجهالة والانقطاع. الاضطراب والجهالة والانقطاع أقول وإن كانت تكفي واحدة إذا ضعيف الحديث فكيف باجتماع ثلاثة علل. والحديث ضعف كذلك الإمام ابن خزيمة والإمام المنذري والإمام البغوي والإمام القرطبي والإمام الذهبي، فالحديث ضعيف لا يصح. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال الذهبي وعند المؤمنين مقررا يعني ثابتا أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال يعني عن دين الإسلام. يعني المسلمون يقولون أن من ترك الصيام هو أشر من أن يزني، وقرروا أنه شر من الزاني يعني أشر من الزاني، فإن خير وشر عند علماء العربية بمثابة أخيار وأشر، كما قال الإمام ابن مالك رحمة الله تعالى عليه، وغالبا أغناه موخا وشر، أنقذهم أخيار منه وأشر، وغالبا أغناه موخا وشر، أنقذهم أخيار منه وأشر. فقالوا أنه أشر من الزاني يعني أشر من الزاني، ومدمن الخم يعني أن إثم ترك الصيام أشد من الزنا وارتكابه، ومن شرب الخمر قال بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال، فذلك أنه متفسخ عن شعائر الإسلام الضارة التي أوجب الله عز وجل العمل بها. قال الشيخ بما يثبت الشهر، بما يثبت الشهر، قال يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ورغم من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. قال سعيد بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. قال أبو داود والحاكم وابن حبان وصححه. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. معنى قال أن الناس خرجوا وأظن عمرة الإمام، فأخبر ابن عمر أنه رأى الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم لكلامه. وخبر ابن عمر رأى واحدا رمى الناس بصيامه، فيه رأي إجماع المسلمين. فلحق الإمام الترمذي في سننه أن أجمع أهل العلم على قبول خبر الواحد في الصيام، يعني في رؤية الهلال، كما سيأتي قريبا بإذن الله تعالى. ففيها في الحديث أنه يؤخذ منه جهاز خبر العدل الواحد خلافا لمن أنكر ذلك. والإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه رسالة نفيسة في تقرير ذلك في قبول خبر الواحد. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد قبل، فقد ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال يضبط الشرع برؤية الهلال، رؤية الهلال تكون رؤية بالعين، فهو الناس الهلال يعني بأعينهم. فلا حساب فلك ولا غمره، وقد جاء ذلك مصرحا كما قال البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشر هكذا وهكذا مرة 29 ومرة 30. فبعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وإن كان يجوز النظر في الفلك عامة كما قال تعالى لتعلموا على السنين والحساب، لكنه لا يصح النظر في الفلك لمعرفة الصيام، لأن الشرع جاء بتخصيص ذلك وقصره على رؤية العين لا غير. فالحساب الفلكي لا يعمل به هنا في ذلك الموطن. وأصرح من ذلك ما قال الشيخ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: صوموا لرؤيته، الضمير في رؤيته بخلاف الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم وافطروا لرؤيته، الضمير غير الضمير. في ذلك ان المعنى يفهم من خلال السياق. قال: صوموا لرؤيته يعني الرؤية هلال رمضان، وافطروا لرؤيته يعني الرؤية هلال شوال. فالضمير مختلف في اللفظين. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم إن لم تستطيعوا مشاهدته. وفي رواية للإمام البخاري فإن غب عليكم غب كتبتها لكم فإن غب عليكم. وفي رواية للإمام مسلم فإن غمي عليكم. فهناك عند الآن ثلاث روايات: فإن غم عليكم، فإن غب عليكم، فإن غم عليكم. يعني وجاء في بعض الروايات كما رواية الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس: فإن حالت دونه غرارة. والغرارة يعني السحابة، كما هذا الحديث صححه العلامة الألباني أيضا. وفي رواية للإمام النسائي أيضا ابن عباس: فإن حال بينكم وبينه سحاب. وصححه كذلك الإمام الألباني أيضا: فإن حالت دونه غرارة كما في الترمذي. وفي رواية النسائي: فإن حال بينكم وبينه سحاب، فإن غم عليكم بسحاب أو غرارة فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. في رواية البخاري ومسلم: فقدوه. ومعنى فقدوه يعني أتموا العدة وجعلوا لها قدرها. وقدر شعبان على التمام هو 30 يوما. قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال البخاري ومسلم. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. وقال النووي وهو الأصح. قال الشيخ وقال النووي والأصح هذا ليس من كلام الترمذي، إنما كلام الترمذي الذي ذكر المصنف ينتهي عند قول أحمد. وقال الترمذي الكلام بتمامه: وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. يعني بقية كلام الإمام الترمذي أن أكثر أهل العلم على قبول شهادة رجل واحد في الصيام. وقد ذكر الإمام الترمذي أنه نقل عن إسحاق أنه لا يصام إلا بشهادة رجلين، لكن أكثر العلماء على خلاف ذلك القول. ثم ذكر فائدة جليلة، وهو أنه ولم يختلف أهل العلم في الإفتاء أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. فتقبل شهادة رجل واحد في الصيام، لكنها لا تقبل في الإفطار، فما تقبل إلا شهادة رجلين، والشرط فيهما أن يكون عدلان، يعني من الثقات، ولم يجرب عليهما الكذب. وقال النووي من الشافعية: وهو الأصح يعني شهادة رجل واحد، أو قبول شهادة رجل واحد. قال: أما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء وتقبل في شهادة رجل العدل الواحد عند عامة الفقهاء. قال واشترطوا أن يشهد على رؤيته اثنان ذوي عدل. اشترطوا أن يشهد على رؤيته يعني هلال شوال اثنان ذوي عدل إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان. وقد ذكرنا قريبا جدا الكلام الذي نقرأ الإمام الترمذي وفيه لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وكأنه طرح هذا القول يعني قول أبو ثور كأنه ضعفه. قال إلا أبا ثور فما لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان وقال يقبل فيهما شهادة الواحد العدل. وبلا شك هذا يضع كلام الإمام الترمذي. قال ابن رشد أهل أئمة المالكية صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وقال أنا علماء المالكية أنه طاووس المذهب. قال ابن رشد ومذهب أبي بكر ابن المنذر صاحب كتاب الأوسط والإجماع. قال ومذهب أبي بكر بن المنذر ومذهب أبي ثور ويحسبه مذهب أهل الظاهر وللأسف لم أطلع على كتاب الأوسط لابن المنذر. وإن شاء الله عز وجل فيرزقنا الله جل به قريبا. قد أخبرت من بعض إخواننا أنه قد اشتراه لي وإن شاء الله سآتي به وأطالع ذلك الكلام بإذن الله عز وجل. وبالمناسبة أفضل طبعة وقفت عليها للأوسط لابن المنذر طبعة دار الفلاح لأفضل طبعة. قال وأحسبه مذهب أهل الظاهر. مذهب أهل الظاهر الذي علاه الشيخ يدل ذلك مذهب الظاهرية كابن حزم والإمام الشوكاني ونحو ذلك. هذا يسمى مذهب أهل الظاهر. قال وقد احتج أبو بكر بن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد فوجب أن يكون الأمر كذلك. يقول اللهم جزاك الله خير. وقد احتج أبو بكر بن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد فيجب أن يكون الأمر كذلك لدخول الشعر وخروجه. ابتلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. وكما قلنا هذا الكلام يعده كلام الإمام الترمذي الذي نقل فيه قوله لم يختلفوا أهل العلم. وقوله ابن المنذر الذي ذكره لم يجد ذلك أو لم أقف عليه في كتابه الإجماع، ولعل ذلك في كتابه الأوسط والعلم عند الله تعالى. قال: وقال الخطني أي من أهل الضلال أيضا من الضلالية: وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الإثنان في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم. فنخلص من ذلك أن أهل الظاهر كالشوكاني يرون أنه كما يقبل في صيام ذلك الشهر بقول الواحد العبد، فكذلك يؤخذ في الإفطار. وحيث لم يعد النص على تحقيق ذلك فإنه لا يصح أن يعدل عنه بقول. قال: وأيضا التعبد بقبول خبر واحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر واحد كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور. حاصل كلام الشيخ يقول أن مسألة قضاء خبر واحد مسألة جاء فيها النص بقبول الخبر، وجاء فيها أنه لا يقبل فيها التعبد إلا في مواطن بعينها الصحيح أن أنواع الشهادات وكل ما صح أن يسمى شهادة فإنه لا يجزئ فيه إلا شهادة لأنه صيام شهر، أما الثاني فإنه يؤخذ فيه بالاحتياط. بعض العلماء يفرقون بين ذلك، بعض العلماء يفرقون بين ذلك. طيب يعني الله المستعان، المفترض أن نمشي في الشرح أكثر من ذلك حتى نستطيع أن نتم كما قلنا بإذن الله عز وجل في حوالي 3 أيام أو 4 أيام على الأكثر بإذن الله تعالى. فهل ترون أن نكتفي بذلك هذا اليوم بالتأخر ونبدأ غدا مبكرين بإذن الله عز وجل، أم نستمر في الشرح بإذن الله تعالى؟ الأمر يرجع إليكم. إن شئتم نتوقف ونبدأ غدا، لكن نحدد الساعة اليوم بإذن الله حتى نبدأ مباشرة في الوقت، فلكم ذلك. لكم ذلك. نتوقف؟ نتوقف بإذن الله. طيب، اللهم المستعان. نعم، لباس بكرة ولم تكن شركة، ما شاء الله. أبو أحمد كأنه من نحلة، ما شاء الله. ربنا يحفظك. نعم، إذا أنت أخونا معاذ عرفتك إن شاء الله، ربنا يحفظك. طيب إن شاء الله عز وجل نكتفي بذلك أو بهذا القدر ذلك اليوم ونكمل غدا إن شاء الله. طيب غدا بإذن الله تعالى متى نبدأ؟ بإذن الله تعالى غدا بإذن الله تعالى متى نبدأ؟
غدا متى نبدأ بالدرس بإذن الله تعالى؟ طيب غدا بإذن الله بعد العشاء، بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني في حوالي العشرة، يعني من العشرة وربع إلى العشرون، يعني حوالي العشرة وربع تقريبا بتوقيت مصر، العشرة يعني فوق بقليل. نعم تمام. بإذن الله نبدأ مباشرة بعد العشاء أم نبدأ الساعة العشرة؟ العشرة